بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي برنامج حياة السعداء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة أو الكلمة الصالحة، رواه مسلم. فالمؤمن متفائل دائما بالخير، إذا سمع اسما حسنا تفاءل به، وإذا سمع كلمة طيبة تفاءل بها، وإذا سمع اسما حسنا تفاءل به، وإذا رأى شيئا حسنا تفاءل به أيضا. وذلك أن التفاؤل يبعث على الأمل، وينشط النفس، وينعش الروح، ويعطي المتفائل دفعة نحو العمل والاستمرار في الحياة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءم كما هو من طبع الجاهلية، يتشاءمون بالطيور وبعض الشهور وبأصوات الغربان وبمن لا حول له ولا قوة في خلقته وصورته أو ظهوره في وقت تزامن مع حدوث مصيبة أو مشكلة، فيقولون: هذا بسبب فلان. وإن تصيبه مصيبة أو مشكلة فيقولون: هذا بسبب فلان. وإن تصيبه مصيبة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن المتشائم ضيق النفس، بعيد الأمل، حزين القلب، لا تعرف السعادة إلى قلبه سبيلا لما فاته. وإن الناس في تفاوت في معايشهم، إنما هو حكمة ربانية يعطي هذا ويمنع ذاك، يوسع على هذا ويضيق على ذاك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها الأحبة، يسرنا أن نرحب بضيف لقائنا هذا، الشيخ الدكتور فالح محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الشيخ فالح، التفاؤل والتشاؤم، ما المقصود بهذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء، وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. موضوعنا في هذه الحلقة هو بعبارة أخرى عبرتم عنها بالتفاؤل والتشاؤم، ونعبر عنها بالنظر للمستقبل. هل ننظر إليه بعين ضيقة صغيرة مظلمة، أو ننظر إليه بعين كبيرة منفتحة في سعة وارتياح؟ جميل. فالنظر للمستقبل هو ما نتحدث عنه في هذه الحلقة، وأثر هذه النظرة على نفسية الإنسان، على إنتاج الإنسان، على المجتمع بأسره، على المجتمع بأكمله، على علاقات الإنسان، على ممارسة الإنسان لحياته الشخصية، لحياته المنزلية، لحياته الوظيفية، لحياته التجارية وغيرها.
جميل جدا.
هذا هو موضوعنا الذي نركز عليه إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن ما هو الحديث الذي سيكون قاعدة للانطلاق من خلاله؟
الحديث هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح، يعني لا تشاؤم ولا تشاؤم، وأحب الفأل، لا أنظر للمستقبل بنظرة ضيقة، وإنما أنظر بنظرة منفتحة واسعة. هذا هو الحديث الذي سننطلق منه إن شاء الله. وفي حديث مشابه أنه قال: وأحب الفأل، قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
نعم. طيب، يحتاج إلى مزيد توضيح قضية التفاؤل وقضية التشاؤم، هل هناك مصطلحات أخرى أيضا مرادفة لهذه المعنيين؟
التفاؤل والتشاؤم كما عبرنا بالنظر للمستقبل، يعبر أهل العلم بتعبيرات أخرى، وهي النظر أو كل ما ينشط الإنسان ويريحه أو يريحه وجوده فيفتح له بعض الآفاق، سواء كان هذا الموجود مرئي أو مسموع، هذا هو التفاؤل. بتعبير يعني أوضح، أن ننظر للمستقبل بعين الواقعية وبعين الاستبشار لما يحدث، وبخاصة إذا وجد شيء يدل على ذلك. فمثلا إنسان سيسافر، فجاء الشيخ سالم وسلم عليه، فسالم من السلامة، فأنا أتفاءل
بالاسم
بالسلامة.
جميل.
فهذا هو التفاؤل. إذن يعني نظرت في إلى سفري بمنظار السلامة، فأنا مطمئن مرتاح، أسافر بقلب هادئ. لكن النقطة الأخرى، التشاؤم أو النظر بعين ضيقة، هو لما يأتي إنسان، لما ينظر إنسان سيسافر لكن مر طير، هذا الطير كما كان عند الجاهلية مثل البومة، ورد في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة هي البومة. عندهم كانوا إذا أرادوا أن يسافروا سمعوا صوت البومة، الطير البومة هذا المعروف، تشاءموا بأن سيحدث لهم كارثة، سيحدث لهم مشكلة. هذا هو التشاؤم. فلذلك
فيقعدهم ويتركون السفر،
يتركون العمل، السفر أو العمل أو في شهر صفر. كان الجاهلية يكرهون السفر في شهر صفر، فسيار صفر عندهم مشؤوم، أو يوم الأحد أو يوم الأربعاء، هذان اليومان يعني عندهم فيهما تشاؤم فلا يسافرون. ومن يسافر في هذا اليوم أو يعمل في هذا اليوم يعني النتائج خسارة وهلاك. الإسلام ماذا يريد من المسلم؟ هل يريد أن ينظر بعين التفاؤل ويترك عين التشاؤم، أو ينظر بالتشاؤم ويترك التفاؤل؟ ماذا، ما هو المراد؟ هل النظر لهذه الأشياء له أثر على حياة الإنسان؟ بلا شك أن النظر للتفاؤل كما سيأتي إن شاء الله له أثر عظيم على حياة الإنسان، والنظر للتشاؤم أيضا، في التشاؤم له أثر سلبي على حياة الإنسان. التشاؤم نعم له مصطلحات أخرى مثل التطير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. التطير مأخوذ من التشاؤم بالطير، لأن الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون من بعض الطيور مثل الغراب، يتشاءمون من الغراب يعني أن يمثل الغربة، والغربة سوداء، هكذا ينظرون لما ينظرون لهذا الغراب، أو لما يسمعون صوت الغراب، أو مثل طير البومة فيتشاءمون به. فالتطير أيضا كذلك من مصطلحات المرادفة أو المعنى متقارب مع التشاؤم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسى لنا قواعد، في نسميها قواعد النظر للمستقبل، أن ننظر إليه بعين منفتحة. أنا أعمل عملي إن شاء الله سينتج النتاج الطيب مهما واجهني من العقبات. إن جاءني شيء يعني شخص سلم علي يوم من الأيام يعني مر يوم كذا، أنا في الشهر الفلاني، يجب أن أتفائل، يجب أن ينفتح لي آفاق المستقبل، فأنظر بهذا المنظار. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ويحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح، قالوا في الحديث الآخر وما الفأل، قال كلمة الطيبة. إذن أنا مثلا حتى ولو كنت مريض ذهبت أتداوى، أتفائل إني سأشفى. أنا فقير أو عامل أو مجتهد في عمل ما، أو طالب أو موظف، وبذلت السبب، أنظر إلى أنني أنا طالب سأنجح وستفوق، وإن شاء الله أواصل دراستي، وسأحصل على شهادة كذا، وسأتوظف بكذا، وأنتج لمجتمعي بكذا. أنا الآن شاب، أنظر إلى أنني إن شاء الله سأتزوج، وبعد الزواج سأنجب، وبعد الإنجاب سيأتيني أولاد، والأولاد سيكونوا صالحين، ولكن طبعا أبذل السبب. فأنظر بتفاؤل. ولذلك حتى في الأسماء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بالأسماء الحسنة، وغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء القبيحة إلى بعض الأسماء الجيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عاش هذا التفاؤل في يعني حوادث كثيرة جدا. مثال على ذلك في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليعتمر فمنعته قريش فتفاوض معهم عن طريق عثمان رضي الله عنه، فأرسلوا شخصا منهم يقال له سهيل بن عمرو، أسلم هذا سهيل رضي الله عنه. فلما أقبل سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بتسهيل الأمر، وفعلا تسهل الأمر، عقدوا الصلح. ومن ثم بعد عام نقضت قريش هذا الصلح، وبعد نقض الصلح النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فصار فتحا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا، قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في وقت شدة الأزمة للنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وقريش وضعت 1000 من الإبل أو 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، فبحثوا عنه يمين ويسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة لحقه سراقة بن مالك رضي الله عنه، فلما قارب أن يصل إليه غاصت رجلا الفرس، فرس سراقة رضي الله عنه غاصت في الأرض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه الإسلام وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. انظر في شدة الأزمة، النبي مطارد عليه الصلاة والسلام، هاجر مهاجر من مكة من بلده إلى المدينة، المسافة بعيدة جدا الآن تقدر ب 400 كيلومتر. هنا في شدة هذه الأزمة وهو مطارد يبشر سراقة بلباس سواري كسرى،
يعني بفتح عظيم،
بفتح عظيم، كسرى ملك الفرس
أعظم دولة
في العالم. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمق معنى التفاؤل في حياة الإنسان. هذا يعطينا درس عظيم كبير بأن الإنسان كلما اشتدت به الأزمة من مرض أو فقر أو مصائب أو مشكلات أو عوائق عن وظيفة أو عوائق في مشكلات أسرية، مشكلات اجتماعية، تكالبت الدنيا عليه، يزداد تفاؤله بالنظر للمستقبل بعين أوسع. وكم وكم كما أتى في بعض الأثر من المحن كانت على أصحابها منحا عظيمة جدا.
الله أكبر.
إذا الإسلام يعمق معنى التفاؤل، ولذلك الشاعر الحجي رحمه الله يقول تفاءل تعيش في زمرة السعداء، تفاءل تعيش في زمرة السعداء. ولذلك المتفائل كما سيأتينا مطمئن مرتاح كما سيأتي توضيحه بعد قليل. إذن هذا المعنى يجب أن نعمقه، وهو النظر إلى المستقبل دائما بعين متفائلة، بعين منفتحة، أنظر بعين سرور، بعين انشراح، مهما كنت فيه من أزمة شديدة، سواء أزمة فردية، أزمة أسرية، أزمة مجتمع، لأنني أعلم يقينا أن وراء المحن منحا ونعما من الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفاؤل. التشاؤم أن أنظر بعين سوداء للأمور كل، أنا مريض كيفك يا فلان، أعوذ بالله، أنا ما مر علي أشد من اليوم، اليوم أعوذ بالله، هذا الطبيب ذا ينفع هذا أعوذ بالله، هذا يزيدني تعب على تعبي، أنا البارح ليلة سوداء علي. تأتي ويقابله طير مثلا في السابق مثلا طير البوم، يمتنع عن سفره، يعرقل برامجه، يدخل في صفقة تجارية، أنا أكسب، أنا ما أجي مو بوجه كسب ولا وجه، أنا أنجح، أنا أخذ، اجتهد يا فلان تأخذ من الأوائل، تأخذ ممتاز، قال أنا وجهي مو بوجه ممتاز. إذن يعني هو الآن يعني وضع العقبة، وضع الجدار الوهمي الشديد أمامه، فنظر بعين ضيقة، بعين سوداء، وإن تم له شيء هذا صدفة، هذا مي بعادة. ننظر هذا التشاؤم، هذا التشاؤم كما سيأتي أنه منهي عنه، ويجب أن ينخلع منه الإنسان تماما وينظر بالعين الأولى.
جميل. إذن لابد أن نعرف ما هو الواجب على الإنسان أن يقوم به، التفاؤل أو التشاؤم. ونريد أيضا فضيلة الشيخ لو تعطينا أيضا صور توضح معنى التفاؤل وصور أخرى توضح لنا أيضا معنى التشاؤم.
إذن كما وضحنا قبل قليل، يعني التفاؤل يجب على الإنسان أن يتفاءل في حياته، وأن يتفاءل من الأشياء الحسنة دائما. كما أشرت قبل قليل، هو أن نعمق النظرة للمستقبل بعين واسعة منشرحة
بفوق أرحب،
بشكل أرحب. وحتى ولو كنت في مصيبة، أنا في عملي عندي يقين أني ناجح في عملي، وإن كنت غير ناجح في مفهوم، نحن سابقا في حلقة سابقة قلنا يجب أن يكون معنى الفشل عندنا غير مراد. الخسارة إن صح التعبير خسارة، وإن صح التعبير بأنها يعني فشل، ليس فشل، إنما هي خطوة للنجاح. هذا هو التفاؤل. التفاؤل، أنا خسرت مثلا، طالب يقول أنا خسرت مادتين، خسرت سنة. لا، نعم، هو واقعك أنك خسرت سنة في الظاهر، ولكن يجب أن تكون هذه السنة دافعا لأن تعطي جهدا وتخرج المخزون الذي لديك من القدرات، من النشاط، من القوة الذهنية، القوة العملية، استغلال الوقت، المذاكرة، لتعطي تقدير،
يعني تعرف على الأسباب التي جعلته.
هنا تنظر، ما تنظر للمستقبل بعين منفتحة وأنت نايم، لا، يجب أن تنظر بعين منشرحة، لكي أنت وأنت تذاكر تجزم بالنجاح، وأنت تتداوى تجزم بالشفاء بإذن الله عز وجل، وأنت تبذل السبب للرزق يعني تجزم بأن الرزق حاصل، أنت تطلب الزواج وتعمل من أجله وتجمع المال لأجله تجزم بحصوله، المرأة تعمل وتضع في نفسها أنها ربت بيت وأنها ستنشد أبناء وبنات صالحين وصالحات، وأنها ستسهم في بناء أسرة إيمانية قوية تنفع نفسها الأسرة وتنفع مجتمع، تعمل بهذا المنظر سيكون ولو تأخر سني زواجها. هذا هو النظر للمستقبل. يعني قابلك بعض الأشياء تتفائل بها، مثل ما قلت أنا سأسافر، قابلني الشيخ سالم، كلمني الشيخ سالم وأنا سأسافر، أتفائل بالسلامة. رأيت في منامي مثلا وأنا مريض إنسان اسمه صالح، إذن سأصلح، أو إنسان اسمه سليمان أو سلمان أو سالم، فأتباشر أتفائل بالسلامة. بعكس ما لو رأيت شيء آخر لا أتشائم، لأن الشيطان شغال هنا. فأنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يضرك،
لأن يتصادم بعض الناس مثلا اسمه غير حسن،
أي نعم،
أو منظره غير حسن، أو في هيئة غير حسنة، يقول ماذا أفعل؟
نعم، إذن يعني هذا التعوذ بالله من الشيطان، هذا سيأتينا في حلقة الرؤى إن شاء الله والتعامل معها وأثرها
خاصة
النفسي،
تقع في النفس يعني،
نعم الناس، وأثرها النفسي على الإنسان، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى في المستقبل القريب
إن شاء الله
لمن يتابعنا. إذن أنظر للمستقبل نظرة منفتحة، في نفس الوقت أنظر للعوامل وللأشياء التي تصادفني أو التي تمر علي بنظرة أستخدمها يعني للسلامة، للنجاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بمن اسمه نجيح، يعني لنجاح العمل. بعكس الشيء الآخر، ألا أتشائم مطلقا، ألا أنظر بنظرة سوداء. طيب صادفني واحد اسمه صعب أو مصعب، أستخدمها بالوجه الإيجابي،
أو متعب،
أو متعب مثلا، أستخدمها بالاسم الإيجابي، أن التعب تذلل، أن الصعوبة زالت. إذن هذا هو التفاؤل، لا تشاءم،
يعني عكس ما يقع في نفسه،
عكس ما يقع، ما يلقيه الشيطان
في نفسه. نعم،
فهذا هو التفاؤل وهذا هو التشاؤم. العرب كان لهم صور، يعني يتشاءمون بأسماء الإنسان، بالأيام كما أشرت، يوم الأحد ويوم الأربعاء، يتشاءمون بشهر صفر، يتشاءمون بالطيور، هذه كلها لا أصل لها وخرافة من الخرافات. فالواجب على الإنسان أن يعيش بالتفاؤل، وهذا أمر مطلوب، وأن يبتعد عن التشاؤم ابتعادا مطلقا، لأن التشاؤم كما سيأتينا في أضراره قد يقود إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا خطير. وإن لم يقود إلى الشرك فأضراره كما سيأتي كثيرة على النفس وعلى المجتمع.
ثم أن الشيخ أيضا أن شخص الشيء المتشائم به لا حول له ولا قوة، يعني كما ورد عن بعض السلف سمع صوت طائر فقال رجل خير خير، فقال لا خير ولا شر، يعني ليس بيده يعني أي شيء يمكن يقدم هذا.
لا لذلك أنا يعني ذكرت الآن أن التشاؤم قد يقود إلى الشرك بالله عز وجل، إذا اعتقد أن هذا الطائر يضر أو ينفع، إذا اعتقد أن اليوم يضر أو ينفع مع الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك بالله عز وجل. ولذلك على الإنسان أن ينسف هذه الأشياء وأن يبتعد عنها تماما وأن ينظر بعين التفاؤل. إذن التفاؤل مطلوب وواجب على الإنسان أن يعيش به وأن يبتعد عن التشاؤم وأن ينبذه تماما وأن لا يجعل له نصيبا في حياته مطلقا. من صور واقع الناس اليوم بالتشاؤم كثيرة، مثلا يقابل شخص بينه وبينه مشكلة فيتشاءم بأن المرض لن يشفى المريض، إذا كان مريضا لن يشفى، إن كان في سفر سيتعرقل سفره أو سيكون، إذا كان في طلب ترقية ستتعرقل الترقية، إذا كان في امتحان سيرسب في الامتحان. من صور التشاؤم ما يراه الإنسان أحيانا من وساوس وخرافات في المنام مما يلقيه الشيطان، وهذا كثير للأسف الشديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمق عن لنا هذا المعنى بأن ننبذ هذا المرئي في المنام الشديد الصعب على النفس، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونستعيذ بالله مما رأينا، وينقلب الإنسان على الجنب الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يضرك، ينظر أن تدحرج من جبل وأن سيارة اصطدمت بسيارة أخرى وأن يعني طائرتين تصادمت وأن كان في طائرة وسقطت، كل هذا من ألاعيب الشيطان في النفس. فالإنسان يتشائم يبي يسافر والله رأى الطيارة سقطت فيمتنع عن السفر، لا، هذا لا يجوز، وهذا من صور التشاؤم الواقعية في حياة الناس اليوم. مثلا يذهب للمكان الفلاني يقدم على وظيفة ويذهب للمكان الآخر، هؤلاء يرفضون وهؤلاء يرفضون والمكان الثالث يرفض، فيتشاءم يقول أنا أتشاءم، أنا يكون لي وظيفة ما قبلتني المؤسسة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية. أنت لا تعلم، قد يكون هذا الدرب المتعب لك لكي يشتد عودك أكثر، وعندما تمسك الوظيفة الرابعة ولا الخامسة التي ستأتيها يكون بصورة
تحافظ عليها وتعرف قدر النعمة ما جاتني.
أذكر بهذه المناسبة أحد الشباب الخريجين مرة من المرات، وأنا استأذنته في ذكر هذه القصة بدون اسم، واجه مشكلة في وظيفته بعد تخرجه، لم يتوظف، سنه وصل إلى سن ويطلب الزواج، قال من سيزوجني؟ كان له إخوة صغار وعائلهم مات، وقال من يكد على هؤلاء؟ وقعت مشكلة بينه وبين واحد من أقاربه، وكان يرجو في قريب هذا أن يكون عونا له، فالدنيا أظلمت تجمع كبير، فجاء مكتئب بشديد، يعني وصل إلى حالة من الضيق، إني لا أنام، إني أفكر، إني يعني يمر ليلة وليلتين ما نمت، إني يمر يعني صرت ما أرتاح في جلسة مع أحد ولا مع أهلي ولا مع إخواني، وتفكيري انشغل وكأني متسول ملفي من مؤسسة لمؤسسة. فقلت قرب الفرج، أنا وصلت إلى المرحلة قرب الفرج. قال كيف؟ قال إني رأيت في المنام طائر يطير كذا. قلت ما علينا من الرؤية، علينا أن يعني أن هذا يعني أن قرب الفرج وإن شاء الله وأنظر إليها كأني أنظر إليها، لن يتم سنة إلا وقد توظفت وتزوجت وسكنت مستقلا في بيت تعيش استقلالا. قال أنت يعني تسليني؟ قلت والله نعم إن شاء الله أسليك، لكن هذه ثقتي بالله، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط واحد، هذا الشرط أيقن أنت بذلك أن الله سيقدر لك ذلك وسيكون. إذن هنا نظرنا بعين التفاؤل
اشتدي أزمة تنفرجي
واشتدي أزمة تنفرجي بلا شك. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها
لا تفرج
لا تفرج. لكن اشتغل بهذا، اذهب للمؤسسة الفلانية وتابع واذهب للمؤسسة الفلانية وسترى إن شاء الله.
واطرق أبواب.
ولم يتم سنة إلا وتوظف وتزوج ووظيفة بجوار بيته.
الله أكبر.
وهذا من فضل الله، والآن يعيش من أرجو الله لنا وله وللمستمعين والمشاهدين يعني الفرج والسرور. إذن النظر بعين التفاؤل مطلوب، أما التشاؤم فلا يجوز. وهذه يعني صورة أو أمثلة مصغرة لبعض الناس. كثير من الفتيات مثلا تقول أنا بلغت سني 25 24، ما جاني خطيب، أنا دعوت الله 10 سنين يجيني الخطيب الفلاني، الآن أنا ضايقة، الآن سأترك الدعاء، أنا سأبذل السبب، أنا يعني لا أنام الليل. لا، لماذا هذا التشاؤم؟ هذا أنت أعنت الشيطان الآن على
نفسك.
نفسك وما تدري أن الفرج يأتي بال30، يأتي بال40، ما تدري أن الله سبحانه وتعالى عد لك نتيجة هذا الصبر والتحمل. انظري، عيشي حياتك الآن، يجب أن يعيش الإنسان حياة، الحياة كلها ضيقة، فلما تضيقها أنت بالنكد والكبد والمشقة والتوتر والقلق وأنت تنظر للمستقبل؟ لما جاءت أزمة الخليج كثير من الناس صار يعبي رز ويضع في
كثير
في
من المؤن
وفي وفي تحت ويعبي أكياس من الأرز، تشاءم في المستقبل، سبحان الله. طيب إذا كلو أخذنا بالمنظار هذا، بمنظار تشاؤمه للحياة، بدل ما تموت اليوم تموت بعد أسبوع، ينتهي كيس الرز اللي عندك. لكن عش حياتك الآن، أنت ارتاح الآن، واشتدي كما يعني أشير، كلما اشتدت الأزمة والمحنة يجب أن أنظر إلى ما هو أبعد بعين الفرج، فستنفرج بإذن الله عز وجل. وكم وكم أيوب عليه السلام كم كان في الأزمة، يونس عليه السلام كم كان في الأزمة، النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة عاش في مكة كلها أزمات، لكن كان ينظر بعين المستقبل. هذا الكلام ليس مثالية، هذا الكلام هو الذي من عاشه يعيش فعلا النتائج. ولذلك جاء في الأثر نية المؤمن خير من عمله، حتى في النية، في نية الإنسان لو نوى أعمال صالحة ولم يستطع عملها كتبت له عند الله سبحانه وتعالى. الله. هذه إشارة إلى التفاؤل. أما التشاؤم والتطير والنظر بعين سوداء وبعين مظلمة، هذا يجعل الإنسان يعيش نكد الآن وبعد الآن، حتى لو فرجت له الدنيا عاش في نكد، لأنه لم يستمتع فيما يعني أتاه ولا يعرف كيف يستمتع به.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن طال بك زمان لترين الضعينة تسير من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله.
نعم،
انظر يعني النظرة المستقبل. قال الراوي أظنه جابر قال ورأيت هذا.
نعم صحيح.
الله أكبر. طبعا شيخ الآن لندخل إلى صلب الموضوع أكثر، وهو الآثار، أثر التفاؤل وأثر التشاؤم على نفسية الفرد ذكرا كان وأنثى وعلى المجتمع كذلك.
إذن يعني بعد تقريرنا أن الإنسان ينظر بعين التفاؤل ويترك التشاؤم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. لا عدوى ليس نفي لذات العدوى، العدوى المرض يعدي، لكن لا يعدي بذاته، وإنما يعدي بقدر الله سبحانه وتعالى.
فمن أعدى الأول
وما حصل للإنسان من عدوى، هذه سمة هذا المرض بأنه يعدي. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أنه يعدي بذاته، إنما يعدي المرض يعدي بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن العلاقة بين العدوى التطير والفأل الصالح أن هذه لا تؤثر بنفسها، والفأل يفتح آفاق عظيمة. بناء على هذا، على يعني تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالتفاؤل ونهيه عن التشاؤم والتطير، نرى الآثار العظيمة الكبيرة في التفاؤل على حياة الإنسان. من أهم آثار التفاؤل انشراح الصدر، طمأنينة النفس. لماذا؟ لأني أنظر حديقة أمامي غناء، غير ما أنظر بر أسود أو نار تتلظى أو مستقبل مظلم أو دحرجة من جبال أو سقوط من طائرة أو نحو ذلك، لكن أنظر إلى حديقة غناء، أرض فسيحة، فإذا أنا أعيش بهذا الانشراح. الأمر الثاني الثقة بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي.
يا سلام.
فإذا ثقتك بالله عز وجل، ثقة المسلم بالله تفتح له آفاق، والله سبحانه وتعالى كريم رحيم ودود عفو رحمن رزاق، الله سبحانه وتعالى كذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلما لا أعيش في كنف هذه الأسماء بأسماء الله سبحانه وتعالى وأعيش الفعل الصالح. لنفترض جدلا أن أمامنا مريض أو مريضين، أن أمامنا مريضان، مريض نظر إلى مرض بعين التفاؤل أن مرضه يكسبه الحسنات ويزيل السيئات ويمحو السيئات وسيشفى بإذن الله، هذا سيأكل ويشرب وينام بارتياح. الآخر ينظر إلى مرضه بأنه كآبة وبأنه أعاق مسيرته وبأن غيره كسب أكثر منه،
ما يزيد له ألما على ألم،
سيزيد ألما على ألم ولم يستفيد شيئا. فلذلك يعني النظر بالتفاؤل يجعل الإنسان حسن الظن بالله عز وجل فتنفتح له الآفاق،
وتقوى بذلك أيضا الروح المعنوية تقوى
بلا شك. هذا الأثر الثالث، قوة الروح المعنوية للإنتاج. الضعيف لا ينتج، فالذي ينظر بأنه سيكون سيتخرج من الجامعة ثم سيأخذ الماجستير ثم سيأخذ الدكتوراه ثم سيباشر عمله في المجتمع وسينتج وسيصلح في مجاله وسيكون له أثر إيجابي كبير في هذا المجتمع، تجده يجتهد يتقوى قوة تزداد يعني في العمل مستمر ونتاج مستمر، بعكس الآخر المتشائم الذي تحطم ويقول بركة أنجح وأصل الجامعة، أنا إذا وصلت الجامعة خلاص أوقف أعطي نفس. لا،
بل بعضهم يترك دراسة يقول ما في وظائف
بناء على ما في وظائف أبدا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الكون وليس الناس، ولكم رأينا وكم مرت محن على بلادنا في وظائف وفي غيرها ثم تنفتح الآفاق والبشائر تتوالى على الإنسان على الأسرة على المجتمع. الأثر الثالث أو الرابع، ينمو مع المتفائل قوة تحمله للمسؤولية.
يا سلام.
وإذا كان متفائل استطاع أن يحمل، مثل الذي يتدرب على حمل الأثقال، اليوم يحمل 5 كيلو بالأسبوع الجاي 10 كيلو بعد شهر شهرين ثلاثة يحمل 20 كيلو وهكذا. المتفائل يستطيع ويتحمل المسؤولية، يقول أنا سأتزوج تقوى، أنا سأنجب بإذن الله، سيكون علي مسؤولية الأولاد سأربيهم، هنا تتقوى مسؤوليته. وإن قال لا أنا أتزوج بركة ولد واحد يكفي، وين أنا أتحمل أولاد أنا لا أستطيع، هنا يبقى على مكانه، بعكس الآخر الذي سيقوى وسيكون يعني تحمل للمسؤولية أقوى، سيكون رب أسرة وسيتفرع عنه أصول وفروع بإذن الله عز وجل.
أيضا كذلك عنده خبرة يعني قوية
بلا شك
عظيمة.
فهذا المتفائل يجتمع أيضا، المتفائل الأثر الرابع يستفيد من الخبرات والتجارب التي أمامه. إذا أنا أريد أن أتوظف بهذه الوظيفة، أريد أن أنجح في هذه الوظيفة، سأنظر خبرة فلان وفلان، سأدخل الدورة الفلانية، سأحضر الندوة الفلانية، إذا نميت خبرتي طلبا لنجاحي في مهمتي فأنا تفاعلت. المريض إذا تفاعل بعين الصحة والانطلاق تقوى تحمل المسؤولية استفاد من الخبرات التي حوله، فلما تأتيه الصحة يستفيد من أن فترة المرض استفدت منها كذا واستفدت منها كذا واستفاد من. أما المريض الذي يئن ويتوجع لا يستفيد من مرضه كما أنه لم يستفد من صحته. صاحب المشكلات إذا نظر للمشكلات التي أمامه أنها تكالبت اشتدت عليه جعلها تضغط عليه، حينئذ ستضغط عليه وستقبره في المقبرة. أما إذا جعلها خبرات يستفيد منها، كيف أتخلص من كذا وكيف أستفيد من كذا وكيف أكتب خبرتي في كذا، فبإذن الله ستنفتح له الآفاق وسيتحمل أكثر. من آثار التفاؤل إغلاق باب الشيطان. الشيطان في معركة مع الإنسان، سماه الله سبحانه وتعالى الوسواس الخناس، وهو دعا الله سبحانه وتعالى وطلب من الله أن يغوي بني آدم، والله استجاب له ابتلاء لبني آدم. إذا العدو الأكبر الشيطان، فما دام الأمر كذلك إذا لابد أن أسد منافذ الشيطان تماما، كل ما أراد أن ينفذ إلي إذا يعني يصطدم بقوة. التفاؤل باب من أبواب قوة الإنسان ضد هذا الشيطان الذي سينفذ إليه. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يضعفك، الشيطان يريد أن يمرضك، الشيطان يريدك أن تضعف ثقتك بالله، الشيطان يريدك أن تتردد في قراراتك، الشيطان يريدك أن لا تنتج لا تعمل، الشيطان يريد أن تتواكل على الآخرين، الشيطان يريدك أن تشك في فلان وعلان، حتى في أهلك وزوجتك يريدك أن تكون كذلك، وبالتالي يقودك إلى النار. التفاؤل بإذن الله يغلق هذه الأبواب، لأنك تنتج، لأنك تعمل، لأنك تجد، لأنك تبادر، لأنك يعني يقودك النجاح إلى نجاح آخر، والعقبات التي تمرك تحاول تجتازها، إذن أكسبتك قوة للوصول إلى هذا النجاح. التفاؤل يجعل الإنسان بعيد عن القلق والاكتئاب. ليش؟ لأنه ينظر إلى مستقبله، حتى ولو كان هو في حالة حزن، في حالة مشاكل، في حالة مصائب، ما دمت تنظر أن هذه المحن ستزول وتتفاءل في المستقبل القريب بإذن الله عز وجل سيعطيك هذا بعد عن القلق والاكتئاب وقوة تحمل لهذه الأمراض وغيرها. أما المتشائم فسيتعلق بغير الله، يبحث من واسطة الواسطة كذا، حتى ولو أوقع في الحرام للرشوة للبخشيش للمدري إيش، هذا واحد لأنه متشائم لابد أن يتعلق بالمخلوقين. الأمر الثاني فيبعد عن الله فيقرب منه الشيطان، فالشيطان معه شغال، إذن لا فلان ما أفادك، اذهب إلى فلان، اذهب إلى الوسيلة الفلانية، وكلها أو محرمة، أنت لم تستفد من المكسب في العمل والجد، تعمل طوال اليوم تكسب 5% أو في الشهر أو في السنة، لا لا، البنك الربوي يعطيك 20-30% وأنت مرتاح، يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. المتشائم مريض دائما. لماذا؟ لأنه شكاك، يشك في فلان وفي علان، لأنه يشك حتى في أهله، حتى في أولاده، إذا فقد منه أي شيء شك في فلان وفلان وعلان، إذا أصابه مرض قال من فلان ومن علان، فيستمر في مرض أشد دائم. المتشائم مريض
مهموم حزين
مغموم، ولذلك يزداد مرضه وحزنه حزنا وهمومه تزداد هموم أخرى، فيذهب إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى الدجالين، إلى هكذا. ولذلك كانت العرب المتشائمة كانت كذلك،
من يقرأ له الكف يقرأ له المستقبل،
يقرأ المستقبل،
هل تجارة تستدر
المستقبل بيد الله، يقرأ لك، هو ما لم يقرأ لنفسه كيف يقرأ لك الآخرين، خصوصا إذا كان يعيش حالة مرضية ليست مقعدة مثل صداع مستمر أو وجع في يده أو رجله أو كذا، فالشيطان يدخل مع هذا المدخل فيتشائم، لماذا لم أشفى، لماذا يمرض ولدي، لماذا كل ما سافرت تعبت، كل ما كذا، كل ما دخلت تجارة خسرت. لا، اجعل هذه كما قلنا خطوة إلى الأمام لكي تغلق أبواب الشيطان، لا تجعل التشاؤم يقودك إلى أن تكون عبدا للشيطان. سمين. كذلك الضيق والحنق، دائم المتشائم ضيق. صحيح. حتى على وجهه.
صحيح.
متكدر، لا يبتسم، ابتسامة يعني تشرى، الناس يقولون الابتسامة بلاش، لكن هو يعيش أزمة اسمها التشاؤم، ولذلك نهي عن هذا التشاؤم، والكفار سابقا يعيشون هذا التشاؤم، فلذلك كفروا بالله عز وجل، قوم موسى قالوا اطيرنا بك ومن معك.
صحيح.
يعني فلذلك لم
يفعل هذه من عند الله، وان تصيبهم مصيبة يطير بموسى
ومن معه، فلذلك العرب كانت تتطير بالفقير، تتطير بالطير بالبومة كما ذكرنا، تطير بالأيام بكذا، لا اجعل بالعكس، اجعل هذه الأيام والليالي والتجارب والخبرات والأعمال خطوة أكبر للأمام. ولذلك قد يسأل المتشائم دائما المصاب بهذا، طيب وما الحل، أنا متشائم دائما، لا يعني ارجع إلى التوحيد، قل لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فدائما لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، دائما اعتمد على الله سبحانه وتعالى. لا شك أن العملية في البداية تكون صراع، ثم تخرج إلى عين التفاؤل. إذن يعني التفاؤل والتشاؤم، النظر للمستقبل، أن نجعل الحوادث التي تمر إلينا إن كان ظاهرها حسنا كالأسماء ونحوها استبشرنا بها، إن كان ظاهرها سيئا أو مذموما نأخذ الوجه الآخر، مثل ما قلنا في صعب مثلا فنأخذ أنه سهل، أن الطريقة تذللت وأصبحت سهلة، أن النجاح أصبح سهلا، أن المعاملة المالية أصبحت مكسبة، وهكذا، فنعيش بعين التفاؤل، وهذا أثره مردود حتى على الطالب والمريض وغيره.
جميل جدا. إذن حقيقة نريد أن ترسل الرسائل فضيلة الشيخ للطالب، للسجين، للمريض، للمرأة، لمن وصل يعني أصيب بكرب أو مصيبة، ماذا عسى أن تقوله في نهاية هذه الحلقة؟
نبدأ بالطالب. أنا أقول انظر إلى أنك تأخذ الآن يعني طالب المتوسط، طالب الثانوي، حتى طالب الجامعة، أقول انظر إلى أنك تستلم شهادة الدكتوراه دائما. فتصور أنك تستلمها الآن، المرحلة الإعدادية هذه كلها ماذا تطلب منك؟ طلب أني أجد لكي يتسلم هذه الشهادة. نحن في عصر بنى الناحية العلمية فيه على هذا التدرج، فأنا أنظر إلى أن يستلم اليوم شهادة الدكتوراه، أعلى شهادة تسلم الآن، فأنا أنظر إلى أني أستلمها الآن هذا الطالب. وهذه الدكتوراه ليست لأفاخر بها، وإنما لتقودني لإصلاح نفسي لأكون عامل منتج، لإصلاح أسرتي أكون عامل منتج، لإصلاح مجتمعي أكون عامل منتج فيه، وبالتالي رضا الله سبحانه وتعالى والوصول إلى أعلى إلى الجنة. ارسم الطريق بهذا الشكل. نقول للمصاب جملة واحدة: اعلم أن وراء المحن منح، واعمل على هذا. أمامك لوحة اسمها إن مع العسر يسرا، أمامك لوحة أن مع الشدة فرجا، أمامك لوحة أخرى أن مع الضيق فرجا، أن مع الضيق سعة. هذه اللوحات ارسمها أمامك، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فتفاءل بأنك ستصل إلى هذا المستوى. أما المرأة فنقول لها، والمرأة لما نطلقها على الصغيرة والكبيرة، فنقول للصغيرة: تخيلي أنك في بيت تملكينه، تملكين إدارته، تملكين تربية من فيه، كيف أنت يقال لك يا أمه؟ فماذا أنت صانعة لكي تصلي إلى هذه المرحلة؟ تفاءلي بأن تعيشي إلى هذه المرحلة فتنتجي، ويكون قدوتك أمهات المؤمنين، النساء الصالحات من الصحابيات من الجليلات، تكون المرأة العاملة التي تقول لابنها كما كانت أم سفيان الثوري تقول: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هذه إشارة ولوحة كبيرة، لأن هذه أم عاملة لتنتج هذا الإمام فأنتجته. لما قالت له اطلب العلم يعني رسمت له الإمامة في الدين، فكان كذلك. هذه الأم نقول لها، هذه البنت نقول لها: تصوري هذه اللوحة واعملي لأجل الوصول إليها. المصاب أيا كان، بخاصة المصائب القدرية من الله سبحانه وتعالى، نقول إن المصيبة كبيرة ولكن كل يوم يضيقها، فهي تولد كبيرة لكنها تصل صغيرة إلى أن تنمحي، وبإذن الله عز وجل.
الله يجزيك خير، شكر الله لك شيخ. ماذا عسى أن يكون موضوعنا القادم إن شاء الله؟
موضوعنا القادم عن عمل نمارسه جميعا نحن المسلمين، ولا أظن مسلما على وجه الأرض لا يمارسه، لأنه أس الواجبات، ولكننا نمارسه بطريقة في الغالب عادية. فسنبحث إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف نمارسه وكيف نفعل هذا العمل ليظهر أثره علينا، ونترك تقديره للمشاهد ماذا يكون هذا العمل.
جميل، شكرا الله لك. أيها المشاهدون، هذه دعوة منا إليكم جميعا أن تكونوا متفائلين دائما في أنفسكم وأولادكم وأموالكم، وأحسنوا الظن بالله وتوكلوا عليه، فقد خبأ لكم جل جلاله الخير تجدوه يوم لقائه، يوم أن يرضى عنكم فيرضيكم وإياكم والتشاؤم، فلا يصدكم عما عزمتم عليه وأردتم فعله. وقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة، أشكر لكم تفاعلكم، وأشكر لكم مشاهدتكم لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج 01-260-7541، وعلى البريد الإلكتروني hayat@almajdtv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.